موجود، مش قدر بيمنع الحرب، لا، قدر بيمنع تحقيق الأهداف بهالموضوع. وهلا بقول لك أنا إنه إذا فكرت إسرائيل تعمل حرب، قد ما كانت الحرب كبيرة وضخمة ومثل معركة أولي البأس وأكثر معركة أولي البأس، ما حتحقق شيء. معنى في بوش، يعني دائما ما في نتيجة، خلي يعرفوا من هلا. يعني مش إنه والله إنه هلا صار نقدر نعمل ومدري شو بنسوي، لا ما بيقدر. من هون بدي أقول إذا وصلوا لقناعة إنه يجربوا حالهم بركي بيعملوا حرب لحتى يغيروا شوي المعادلة، لأنه مبين ما عم تمشي معهم مظبوط، بيصير احتمال الحرب وارد. فأنا بقدر أقول هلأ بملخص، احتمال الحرب موجود لكن ليس مؤكدا، وهذا عائد لحساباتهم بالشيء اللي موجود بالساحة.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 شهداء إثر غارات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان. وسائل إعلام محلية أكدت استهداف مسيرة للاحتلال بلدة الناقورة، ما أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين، مضيفة أن طيران الكيان قصف مركبة مدنية في بلدة النبي شيد، كما استهدف بلدة الحفير في البقاع شرقي البلاد، ما أدى إلى ارتقاء 3 شهداء وجرح 3 مواطنين. في سياق متصل، استهدفت حفارة في بلدة بليدة ما أدى إلى إعطابها، فيما أصيب شخص إثر انفجار جسم مشبوه من مخلفات الحرب في بلدة عيترون جنوبي البلاد. قال رئيس حركة حماس خليل الحية أن الحركة أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء اللجنة التي ستوكل إليها إدارة قطاع غزة وبصلاحيات كاملة. وأكد الحية أن هناك قضايا وطنية لا تملكها حماس وحدها، وأن الحركة أجرت لقاءات عديدة مع الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة فتح، موضحا أن الفصائل اتفقت على تشكيل هيئة دولية تتولى جلب الأموال للأعمار والإشراف على عملية الإعمار، وطالب المجتمع الدولي والوسطاء بالاستعجال في هذا الأمر. كما وأكد الحية أن سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، وما زال موضع نقاش مع الفصائل والوسطاء، معتبرا أن استهداف الدوحة والفشل غير المسبوق في تاريخ إسرائيل شكل انتكاسة للاحتلال. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال قرب بلدة الظاهرية بالضفة الغربية، في مصيبة آخران بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية المحتلة. كما أصيب 4 فلسطينيين الليلة الماضية برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله. إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس وداهمت حي رأس العمود وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز السام على المواطنين الفلسطينيين، كما اقتحمت قرية كفر مالك شمال شرق رام الله ومخيم نور شمس شرقية طول كرم. قال رئيس بلدية غزة أن عدم دخول الآليات اللازمة حتى الآن يعرقل بشكل كبير عمل البلديات في مختلف مناطق القطاع. وأوضح يحيى السراج أن البلديات بحاجة إلى نحو 250 آلية في المرحلة الحالية لتعزيز قدرتها على تنفيذ الأعمال والخدمات الأساسية. وأضاف أن البلديات تحتاج أيضا إلى ما يقارب 1000 طن من مادة الأسمنت لإعادة بناء الآبار وصيانة شبكة المياه المتهالكة، مشيرا إلى أن غياب البنية التحتية الكافية في البلديات والمرافق الصحية يزيد من صعوبة الأوضاع. اتهمت فنزويلا الولايات المتحدة بالسعي لبدء حرب في منطقة الكاريبي، ووصفت التدريبات العسكرية التي تجريها القوات الأمريكية في ترينداد وتوباغو بأنها استفزاز خطير. واستنكرت الحكومة الفنزويلية في بيان الاستفزاز العسكري المنسق بين ترينيندا وتوباغو ووكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية لإثارة حرب في الكاريبي، مشيرة إلى أنها ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة المرتبطين بالمخابرات المركزية الأمريكية. وواصلت المدمرة الأمريكية المزودة بصواريخ موجهة إلى عاصمة ترينداد وتوباغو للمشاركة في تدريبات مع قواتها المسلحة ضمن عملية تدعي واشنطن أنها تستهدف مكافحة تهريب المخدرات، بينما تؤكد كاراكاس بأنها غطاء لمحاولة فرض تغيير في الحكم والاستيلاء على مواردها النفطية. تجددت فجر اليوم موجة الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في تصعيد هو الأوسع منذ أسابيع، أدى إلى إغلاق مطارين في محيط العاصمة الروسية موسكو. وأعلنت السلطات الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي تصدت لهجمات متكررة بطائرات مسيرة استهدفت العاصمة، ما أدى إلى إغلاق مطاري دوموديفوكو وجوكوفسكي مؤقتا لضمان سلامة الطيران. وقال رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الروسية أسقطت نحو 30 طائرة مسيرة خلال 5 ساعات متواصلة دون الإبلاغ عن أضرار بشرية أو مادية كبيرة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة جاهزة للدفاع ولن تسلم سلاحها. حماس تقول أنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار اسماء أعضاء اللجنة المقرر لها إدارة غزة. شهيد وإصابات خلال اقتحامات إسرائيلية في الضفة الغربية، والمقاومون يتصدون لقوات الاحتلال. شكرا لكم كرم المتابعة أعزائي الكرام، وفي أمان الله.
والصلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات 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 صلوا على المطهر طه يعني حدار، أعطاها الله كوثار الله طه، حب جنت مثل آدم حبيت، حب حبها للبيت الله، صلوات صلوات على محمد وعلي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
وللنبي والولي بعد ولي، كلهم محمد اترته وكلهم علي،
صلوات صلوات على محمد وعلي،
كل ما نزلت بوادي شوق المنزلي، ما حبي إلا للحبيب الأولي،
صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات صلوا على أحمد يا سامع الصوت، صلوات
إيهم أهل الرسالة ميزان العدالة الهادي وآلة طه، وانا سمع طاعة لأصحاب الشفاعة شمسهم شعاعة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة.
كل التهاني للإمام المنتظر مولى البرايا خاتم الاثني عشر ميلاد عمته العقيلة زينب صلت عليها الشمس يتلوها القمر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا ورسولنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته، وحيكم أطيب تحية. أهلا وسهلا بحضراتكم، وفي بداية البرنامج أتقدم بأحر أحر أحر التبريكات والتهاني بمناسبة ذكرى ولادة الصديقة العصمة الصغرى ولية الله العظمى الراضية بالقضاء والقدر أمينة الله العالمة غير المعلمة الفهيمة غير المفهمة زينب الكبرى سلام الله عليها. أبارك لكم هذا الميلاد السعيد أيها الإخوة والأخوات. وفي إيران أيضا على فكرة يعرف هذا اليوم، يعني يوم ولادة زينب سلام الله عليها، بيوم الممرضة أيضا، وأنا بدوري أتقدم لكل الممرضات والممرضين بأحر التبريكات والتهاني، وأتمنى لهم الموفقية إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير أحبائنا، وأهلا وسهلا بكم في عالم المرأة. حياكم الله، يا أهلا وسهلا كل عزيز يستمع إلينا، وكل عزيز ينضم إلينا، وكل عزيز يتابعنا إن شاء الله بهذه المناسبة السعيدة ذكرى ولادة زينب الكبرى سلام الله عليها ويوم الممرضة في إيران. اخترنا موضوع حديثنا في عالم المرأة تحت عنوان المرأة ومهنة التمريض. نتمنى إن شاء الله تشاركونا هذا الموضوع وهذا المحور عبر أرقام هاتفنا المباشرة 22-01-37-62 وأيضا 22-01-37-62 و22-01-38 ورقم العاصمة طهران 098-21 والرقم الواتسابي 098-99-94-31-31. وبإمكانكم أن تتابعوا إذاعة طهران العربية عبر موقعها على الإنترنت arabicradio.ir أو عبر خدمة التليغرام @arabicradio_ir. أهلا وسهلا بكم أحبتنا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. المرأة ومهنة التمريض موضوع حديثنا لهذا اليوم. حياكم الله مستمعينا الكرام. المرأة ومهنة التمريض، هذا الموضوع يجمع بين الإنسانية والعطاء، يسلط الضوء على دور المرأة الحيوي في أحد أكثر المهن نبلا وتأثيرا في المجتمع. منذ العصور القديمة ارتبطت المرأة بالرعاية والحنان، وهاتان الصفتان تشكلان جوهر مهنة التمريض التي تقوم على مساعدة الآخرين وتخفيف آلامهم. ومع تطور المجتمعات وازدهار العلوم الطبية أصبحت المرأة عنصرا أساسيا في المنظومة الصحية، تساهم بخبراتها وكفاءتها في تحسين جودة الخدمات العلاجية. التمريض ليس مجرد عمل وظيفي، بل رسالة إنسانية تتطلب الصبر، الرحمة، القدرة على اتخاذ القرارات الدقيقة في المواقف الحرجة. وأثبتت النساء جدارتهن في هذا المجال بفضل تميزهن العلمي والعملي، فبرزت أجيال من الممرضات اللواتي عملن في المستشفيات والمراكز الصحية بكل تفان وإخلاص. وساهم وجود المرأة في مهنة التمريض في رفع مكانتها الاجتماعية، وأصبحت شريكة فاعلة في التنمية الوطنية ومصدر فخر للمجتمعات التي تؤمن بقيم المساواة والتكامل. إضافة إلى ذلك، فإن مهنة التمريض تتيح للمرأة فرصة للتطور المهني المستمر من خلال متابعة التعليم والتدريب والتخصص في مجالات متعددة. ومع التحديات التي تواجهها الممرضات يوميا، تظل المرأة مثالا للقوة والعطاء اللامحدود. وهكذا يعكس ارتباط المرأة بمهنة التمريض صورة مشرقة لدورها الإنساني والاجتماعي، ودليلا على قدرتها على الجمع بين العاطفة والعقل لخدمة الإنسان والحياة. أحبتنا الكرام، أحييكم أطيب تحية. برنامج عالم المرأة، وكما تعرفون وإذا كنتم من متابعيه، فهو فيه فقرات منوعة، فيه استضافة لضيوفنا الأكارم وخبرائنا الأعزاء. إذن ندعوكم للاستماع ومتابعة هذا البرنامج حتى 11 حسب توقيتنا بطهران، لإن شاء الله نفيد ونستفيد. حياكم الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بحضراتكم، وأحيي ضيفي الكريم الأستاذ وسيم العطار، الباحث التربوي من لبنان. السلام عليكم أستاذ وسيم، وكل عام وانتم بألف خير إن شاء الله.
وعليكم السلام، أسعد الله أوقاتك وأوقات الجميع، حياك الله. متباركين بهذه الولادة الميمونة.
حياك الله، شكرا جزيلا أستاذ وسيم. ما هي أهمية وجود الممرضات في المجتمعات؟
طبعهم شريحة مهمة جدا، هم ملائكة الرحمة، والفئة التي تبلسم الجراح، هم الخط الأمامي للتعامل مع الحالات التي هي بحاجة ماسة إلى العون، هي بحاجة ماسة إلى الشخص الذي يتلقاها ويقدم لها العون بوجه سمح، الابتسامة، خاصة في هذه المواقف الصعبة. هناك شخص مريض، خاصة عندما يكون في مثلا إلى قسم الطوارئ، بالتالي الوجه الذي يتلقاها في البداية هو الذي سوف يساعد على التخفيف من الألم ويبث نوع من الطمأنينة التي هو أو هي بحاجة إليها في مثل هذه المراحل، خاصة عندما يكون هناك ظرف صعب، شيء غير واضح، هناك نوع من القلق. فبالتالي الممرضة بهذا العمل عندما تكون واعية لهذا الدور المهم والحساس، فإنها سوف تقوم به على بأفضل ما يمكن أن يقوم به الفرد، وبالتالي تخفف وسوف تقدم أيضا المعلومات الصحيحة، تقوم بالقياسات والفحوصات التي سوف تساعد، وتكون هي بداية المتابعة الصحيحة لهذا الفرد، طبعا إلى جانب الحالات التي يمكن أن تكون تحتاج إلى متابعة دائمة، الأمراض المزمنة، الحالات الصعبة. فبالتالي هذا الدعم والوقوف إلى جانب المريض ومحاولة التخفيف عنه أيضا من الجوانب الأساسية التي يمكن أن تلعبها الممرضة، خاصة أنها هي أيضا مفترض أن تكون على تواصل أكبر مع المريض، أكثر من الطبيب النفسي أو الطبيبة، الذي لا يمكن أو لا يتسنى له أو لا يتسنى للطبيبة أن تكون على اتصال. فالممرضة هي أيضا يجب أن تكون واعية لهذا الدور الذي سوف يساعدها في تحقيق هدفها، وهو التخفيف من أثار الأمراض على المرضى.
أحسنت أستاذ وسيم، شيء يعني مصطلح جميل استخدمته حضرتك، بأنه المرأة الممرضة تبلسم الجراح، وأنت حينما كنت تتحدث عن أدوار الممرضة والممرضات والممرضين بشكل عام، أنا كنت أتخيل مع نفسي وأجسد هذه الصورة بأن سبحان الله، يعني رب العالمين أعطى هذا الدور للمرأة في المستشفيات والمستوصفات، وتكون كممرضة كما تفضل تبلسم الجراح، وهي في الأسرة أيضا هي كبلسم لجراح الأسرة. يعني الإنسان في أي موقف يكون، في أي مشكلة يكون، إلى من يلجأ؟ يلجأ إلى الأم، إلى الممرضة الكبرى. فهي سبحان الله، يعني إذا كان لديك أكبر مشكلة بكلام من الأم، بكلام من الوالدة، ستهون عليك المشاكل والمصائب. أنا أشكرك جزيل الشكر أستاذ وسيم.
بالعكس، هذه فرصة جميلة.
حياك الله. شكرا، شكرا جزيلا.
متباركين دائما.
الله يخليك. الله يبارك الله فيك. في أمان الله. يا أهلا وسهلا. زينب أمل الصعاب لدى العقيلة تسهل، ما خاب من بجنابها يتوسل، هي باب الله، إن ناديتها تسمعك تعطك ما تروم وتأمل، فادع الإله بها وصل على الأولى بولائهم أمر الكتاب المنزل. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. مرة أخرى أتقدم بأحر التبريكات والتهاني لكم أحبتنا الكرام بمناسبة هذه المناسبة المباركة والميمونة، ذكرى ولادة زينب الكبرى سلام الله عليها، محبوبة المصطفى، قرة عين المرتضى، ونائبة الزهراء، كعبة الرزايا، عقيلة قريش، الفصيحة البليغة، رضيعة ثدي الولاية، ربيبة العصمة والطهارة، بنت البدور والصواطع، بنت الشموس الطوالع. نعم أحبتنا الكرام، أسأل الله تعالى أن يعيد عليكم هذا اليوم وهذه المناسبة وكل مناسبة طيبة ومباركة بألف ألف خير إن شاء الله. نعود إلى المرأة ومهنة التمريض. نعم أحبتنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، ليس كل الأمهات ممرضات، لكن العديد من الممرضات أمهات، ما يجعلنا ربات بيوت عظيمات، ما يجعلهن ربات بيوت عظيمات، وذلك في طبيعتهن الحنونة والمجتهدة. اسمحوا لي بأنه أقف عند هذه الكلمات وهذه الجمل، سنكملها إن شاء الله لكن بعد فاصل. أهلا وسهلا بحضراتكم أحبتنا الكرام، وأحيي مستمعنا الكريم الأخ الفاضل عبد الحسين الشريخي من العراق. سلام عليكم عبد الحسين.
وعليكم السلام، صباح الخير عليكم.
صباح النور. يا أهلا،
صباح الخير على مستمعيكم. صباح الخير على الأخت العزيزة نسيم، على كل من يسمع إذاعتكم الكريمة، لأنها تتصف بالرحمة والكرمة، ونسأل من الله أن يديمكم إلى مستمعيكم، لأنكم أنتم المتفضلون في تلك البرامج القيمة.
شكرا، شكرا جزيلا عبد الحسين.
رب يحفظكم. اليوم لو تحدثنا، إذا تسمحي لي ست منام، نتحدث عن موضوع الرحمة، كيف كيف وضعت الرحمه في قلب المراه. اذا كانت المراه هي رحومه، اذا تمارس مهنه التمريض تجعل الرحمه رحمتين، لان التمريض للمراه تعتبر من الشيء الاساسي الذي يحتاجه المجتمع، يحتاجه الرجل، يحتاجه الابن، لان تكوين العنايه الرحمويه في قلب المراه جاد في ايصال العافيه او الصحه المنطقيه او الصحه النفسيه للرجل. ومن خلال المرأة نلاحظ كثير من الأمور تعقد، ولكن بتصرف المرأة من الناحية الطبية، تصرف المرأة من الناحية العقلانية، تصرف المرأة من الناحية الكلامية، حتى تضع الأمور في نصب عين المجتمع، كما فعلت السيدة زينب عندما عليها السلام، ونبارك الأمة الإسلامية بميلاد تلك العقيدة العظيمة التي جعلت هي قيادية من الناحية المجتمعية، قيادية من الناحية التربية الأسرة، حيث احتضنت الإمام أبو الفضل العباس وأصبحت له هي الأم، هي الأخت، هي الممرضة، فعاش في حضن السيدة زينب في كنف أبيه، ولكن عاشت الدورين، دور الممرضة الحقيقية ودور المعلمة الحقيقية، حتى صنعت الإمام أبو الفضل العباس مبارك الأمة الإسلامية كما قلت لكم. واليوم نلاحظ مجتمعنا، الكثير من مجتمعاتنا لا تريد المرأة أن تمارس مهنة الطب أو التمريض، يجعلونها من الناحية يقول لك كيف تكون تماس مع المجتمع الذكوري، المجتمع الأنوثي، ومحيط المجتمع في المراكز الصحية مختلط. فهذا الشيء جميل بالنسبة للمتفهم للوضع التمريض، لأن المرأة هي البذرة الأساسية في حكم المجتمع من الناحية العاطفية، فتحل الكثير من المشاكل. والمرأة هي الدواء الرئيسي للرجل أو للمجتمع في مرضه، في حالته النفسية، فيجب علينا أن نشجع المرأة حتى نكون في كنف الرحمة، الرحمة الأمومية، الرحمة القيادية، الرحمة الطبية. إذن هي المرأة الحنونة في تصرفها، الحنونة في كلامها، فنسأل من الله أن يحمي أمهاتنا، يحمي أخواتنا، يحمي حضراتكم من المستمعين إلى الأخ العزيز نسيم المخرجة، ونسأل من الله أن يحفظكم جميعا ويحفظ الجمهورية الإسلامية، لأنها الرحمة الرحيم لكل العالم بقيادتها، بشعبها، بكم أن تتصلوا حق وصول الصوت إلى المجتمع الموجود في العالم.
شكرا لك عبد الحسين الشريخي من العراق، أشكرك جزيل الشكر، وتحية لك يا عبد الحسين، شكرا جزيلا على تحياك، على مشاركتك، تحية لك ولكل إخوتنا وأخواتنا في العراق الشقيق وفي كل البلدان العربية والإسلامية. أنا أشكركم جزيل الشكر، وننتقل حياك وشكرا. ننتقل إلى الأخ علي الموسوي عبر الواتساب، بعث لنا بهذه البصمة الصوتية نستمع إليها.
السلام عليكم وتحية طيبة، ونبارك لكم جميعا الكادر والأخوة المستمعين ولادة زينب عليها السلام. يعني الحقيقة أنا عندي فكرة، وأتمنى يعني على المختصين في إذاعتكم أو في الأوساط العلمية والثقافية أن يتبنوا نقطة مهمة، حيث أنني عندما قرأت المحور بحثت عن يوم التمريض العالمي، لم أجد أي تاريخ يذكر لأي دولة أو أي يعني في المجتمع الدولي. وهنا يعني الحقيقة هذا يوم التمريض اللي احنا يعني الآن نحتفل به، يعني ممكن انه يقام نقاش وسيفي عن الممرضات في جميع المجتمعات العالمية، طبعا الإسلامية والعربية والعالمية، وعلى مدى التاريخ، ويبحث أين توجد امرأة عملت أول مرة في التمريض فهذا يعني تاريخ. والأمر الآخر يعني المفروض أنه ليس فقط أنه عملت، بل ما هي الظروف التي كانت التي عملت بها، وما هي المعاناة الاجتماعية والنفسية والظروف التي عملت بها كممرضة. وهنا يعني أنا أتصور أجد أن زينب عليه السلام ستكون الأولى في هذا المجال، ولا بأس، شيء جميل أن يكون هذا المستوى وهذا الاسم على المستوى العالمي، فأرجو يعني الانتباه إلى هذا. وطبعا أنا يعني من ضمن ما بحثت وجدت أنه أكو امرأة في القرن التاسع عشر عملت ممرضة يعني في ذلك التاريخ لمرة واحدة فقط، لكنه يعني لم يحتفى بها في التاريخ المعاصر، فأرجو ملاحظة ذلك وشكرا لكم.
نعم، أنا أيضا أشكرك الأخ علي الموسى من العراق، شكرا جزيلا لحضرتك. أنا أوضح شيء واحد فقط أيها الإخوة والأخوات، بأنه ما هو دليل المناسبات التي موجودة في الجمهورية الإسلامية في إيران. ممكن مثلا فرضا لدينا يوم المرأة يصادف يوم ولادة الزهراء سلام الله عليها، لكن في الدول الأخرى الأوروبية والأمريكية وغيرها من الدول تصادف يعني المناسبة في تواريخ أخرى. لكن ما هو الدليل في إيران بأن يختارون هذه مثلا اليوم ولادة السيدة زينب سلام الله عليها يصادف يوم الممرضة؟ هنا الجمهورية الإسلامية تستفيد من المناسبة في عدة مجالات. مثلا هي أولا تربط الشخصية الإسلامية والدينية مثل زينب سلام الله عليها بقضية التمريض. لماذا؟ لأن هي السيدة زينب احتضنت القافلة واحتضنت كل يعني قافلة الرسول صلى الله عليه وسلم في طريقها في كربلاء، فهناك علاقة. لدينا أيضا يوم الشاب يصادف يوم ولادة علي الأكبر سلام الله عليه. لدينا هناك يوم المعوق يصادف ذكرى ولادة العباس سلام الله عليه، يوم المريض المجاهد المضحي في يعني كل مناسبة إسلامية. فداخل هذه المناسبة نتحدث عن سيرتي وشخصيتي ومقام هذا المعصوم الكريم الذي تتناسب مناسبته مع الذكرى التي تحتفل بها الجمهورية الإسلامية. أنا لا أطيل عليكم الكلام أحبتنا الكرام، نأخذ فاصل ونعود إليكم.
نافذة مفتوحة.
أهلا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم. سوف نتوقف في هذه الفقرة عند خطاب سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله الذي ألقاه قبل سنوات بمناسبة يوم الممرضة لدى لقائه الآلاف من الممرضين والممرضات في ذكرى ولادة السيدة زينب عليها السلام قائلاً: السيدة زينب الكبرى عليها السلام سيدة بارزة في تاريخ البشرية لا في تاريخ الإسلام فحسب، حقا هي فريدة، تلك الإنسانة العظيمة مصداق قول الشاعر: لا تقل هي امرأة فيد الله معها. ونحن قلما نجد إنسانا، رجلا كان أو امرأة، يستطيع أن يخوض غمار الميادين الصعبة بهذه القوة والصلابة كما خاضته تلك الإنسانة. قدمت هذه السيدة العظيمة كقدوة في التمريض، وبهذه التسمية حصلت صلة خاصة بينكم أنتم مجتمع الممرضين والممرضات وبين هذه السيدة العظيمة، وأنا أبارك لكم هذا الأمر. التمريض مزيج لطائفة من القيم الأخلاقية والفضائل الإنسانية الكبرى، من الشفقة والحرص إلى تحمل المسؤولية، فالصبر والحلم أمام الجزع والحالات الصعبة، وصولا إلى الاهتمام والدقة والرعاية لمن هو تحت رعايتهم، والصبر والاستقامة وعدم التذمر من مشاهدة الصعاب. تجد جل عمل العامل في بعض الأعمال مرتبطا دوما بمناظر الحياة الخلابة والجميلة، أما عملكم فهو مرتبط دوما بالمرض والمريض والألم والوجع، وأنتم في مقابل ذلك تمارسون عملكم بصبر وتحمل دون ما تذمر أو إحباط. لذا فإنني أقولها عن إيمان تام إن تكريم الممرض يعني تكريم الفضائل الإنسانية. شكرا لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الزملاء.
مهنة التمريض من المهن المهمة عندنا في المجتمع بشكل عام، هي مهنة عريقة قديمة بدأت من أيام الرسول عليه الصلاة والسلام بالصحابية اللي بدأوا المهنة. مهنة طبعا ما ننكر أنها مهنة جدا شاقة، ولازم اللي يختار هذه المهنة يكون يجد في نفسه القدرة على التحمل وتخطي الصعاب، لأنها مهنة صعبة وفيها من المشقة الكثيرة. بالنسبة لنا طبعا مهنة التمريض لا تقتصر فقط على السيدات، فيها طبعا من السيدات وفيها من الرجال. بالنسبة لنا إحنا كامرأة نواجه بعض الصعاب عندما نمتهن مهنة التمريض لكثرة أو طول ساعات العمل. طول ساعات العمل طبعا تؤدي كمان لسبب التعب، ضغط والضغط النفسي والضغط البدني، طبعا الابتعاد عن الأولاد في البيت وعن الزوج وعن كمان الحياة الاجتماعية.
شكرا لعبير من المملكة العربية السعودية. وننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم أستاذة نسرين، وكل عام وأنت بألف خير إن شاء الله.
أهلا وعليكم السلام، تحية لك عزيزتي ولجميع المستمعين، ورزقنا الله وإياكم شفاعة السيدة زينب عليها السلام.
آمين.
في الدنيا والآخرة.
آمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا أستاذة نسرين. في البداية أستاذة، ما هي أهمية مهنة التمريض من الناحية الاجتماعية، وكيف تؤثر هذه المهنة على استعادة المريض لصحته؟
نعم، يعني مما لا شك فيه هي مهنة الرحمة، مهنة يعني المداوات والعلاج والطبطبة كما نقول. هي مهنة ليست بهينة كما يتصور البعض. وليست يعني ليس كل أي شخص يستطيع النجاح فيها ما لم يكن يمتلك مواصفات وعلى مستوى عال من الإنسانية والأخلاق والرقي والإيمان، لأنها بالفعل تحتاج إلى صبر عظيم، إلى أن يكون لديه هذا البال الواسع، إلى أن يستوعب كل يعني لديه القدرة على امتصاص كل ما يتعرف. أحيانا المريض عندما يكون يعني موجوع متألم يتصرف بطريقة لربما مزعجة، لربما يكون هناك يعني بعض العدائية في بعض الأمكنة، يقوم الممرض بامتصاص هذا الغضب، محاولة الحد من هذا الانفعال، الترويض النفسي له، أو أشبه إذا أردنا القول بالمعالج النفس الاجتماعي له، بالكلمة الطيبة، بتشريح ما يحصل معه لهذا المريض، بأن يكون أيضا على علاقة طيبة مع أهل المريض، لأنك أيضا تعلمين أن هناك بعض الأهالي عند خاصة إذا كان المريض طفل أو مثلا مسن، دائما بهاتين الحالتين يكون الاستعجال على العلاج وعلى بشكل سريع جدا. يطلبان الأهل أنه بسرعة بدنا نعالج هذه الحالة أو هذه الحالة. فكيفية أيضا استيعاب ومحاولة أنه معرفة لكل مريض، لكل إنسان له مثل ما يقال المفتاح الخاص في التعامل وفي التعاطي، هذه الصفات راحة النفسي وحتى على عائلة فريد، ما يدفعهم إلى الثقة أكثر بهذا الممرض، بهذه الممرضة، أو حتى أيضا بهذه المستشفى وبكيفية يعني التعامل والعلاج لهذا المريض.
أستاذة نسرين، الأم الممرضة كيف تستطيع أن تجمع بين مهنتها وأعمال البيت والأسرة؟
يعني هذا تكون بقمة العطاء. تحية يعني لكل أم ممرضة ولكل الممرضات والممرضين، ولكن الأم الممرضة بالدرجة الأولى لأنها تعالج مستشفيات وتساعد الطبيب، وأيضا هي نفس اجتماع
أنا
فيها وتحاول.
أنا أعتذر من الأستاذة نسرين نجم، أنا أعتذر جدا، هناك يحصل عطل في الخط، إن شاء الله يتم الاتصال. أستاذة نسرين، يتقطع الصوت عندي، ممكن تتكلمين الآن؟ طيب، إن شاء الله سنتصل بالأستاذة نسرين نجم ونستفيد من كلامها وحديثها بإذن الله. ونعود إلى المرأة ومهنة التمريض أحبتنا الكرام، وقلنا بأن المرأة في طبيعتها حنونة ومجتهدة، الممرضة متفانية وكثيرا ما تنقذ حياة الآخرين وتخاطر بحياتها، من أجل ذلك لا تعير اهتماما للوقت حين يتعلق الأمر برعاية مريضها أو أحد أطفالها. حديثنا نحن أيضا ينقطع في هذا الحد، نأخذ فاصل ونعود إليكم.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم، عودة إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة نسرين نجم، الباحثة التربوية من بيروت، ونكرر سؤالنا. حياك الله، شكرا جزيلا. نكرر سؤالنا على حضرتك أستاذة نسرين، بأنه الأم الممرضة كيف تجمع بين مهنتها وبين أعمال البيت والأسرة؟
بالطبع. كنا نتحدث قبل هذا أنه الأم هي قمة العطاء، يعني تحية لكل الممرضات وخاصة للأم الممرضة لما تديه من يعني هذه العاطفة، هذه التضحية، يعني العطاء اللامحدود واللامتناهي. فهي كما تعالج في المستشفى من الناحية الطبية وتعالج آلام وأوجاع المريض، أيضا تطبطب في بيتها أوجاع والألام النفس اجتماعية والتربوية، وتساعد على بناء وصناعة هذه الشخصية. فهناك مسؤولية عظيمة الشأن عليها، ويمكنها عندما تختار الأم الممرضة بأن تكون بهذا الاختصاص وبأن تتزوج وتكون أسرة، معناها أنها تحملت وعرفت مسبقا بأن سيكون مشوار الجهد والتعب طويل وشاق. فلأن كلا المهمتين تحتاج إلى صبر، إلى هناك الكثير من العطاءات، من التضحيات، من محاولة حتى في بعض التوازن، أن يكون هناك هذا التوازن ما بين المستشفى وما بين البيت. هلأ المرأة الناجحة والمتزنة والتي تعرف فعلا كيفية أن تكون ناجحة في كلا يعني المرحلتين أو في كلا المكانين، تكون تعلم كيف تنسق وتنظم وقتها، هذا بالدرجة الأولى، وتدير الشؤون، وبنفس الوقت هي تنقل لأبنائها، لأطفالها، وحتى لزوجها أكثر فأكثر هذه الرحمة، هذه المحبة، النظرة دائما بعين العطف. يعني دائما هناك يكون مستوى الإنسانية أعلى بكثير لديها، وحتى قوة الإيمان والصبر، لأنها تشاهد الكثير من الحالات التي لربما يعني تتفاجأ بالحالات المرضية التي لديها، مثلا لأطفال صغار، لشباب. كل هذا يعطيها القوة أكثر، وحتى بكيفية حماية أبنائها وعائلتها ومحيطها من أي أمراض، من أي حوادث، يكون لديها هذا الوعي نظرا لما رأته في عملها الميداني. فإذا نحن نقول بأن هنالك لدى المرأة الأم الممرضة مسؤوليات كبيرة على عاتقها، وكلما نظمت الأمور وأدارت حياتها بالشكل السليم. وأن يكون بالطبع هناك هذا الزوج المتفهم المرن الذي بالفعل يساعدها لأنه يعلم مدى الضغوطات الموجودة عليها، وأيضا هي تعلم بأنه يعني نحن لسنا بمثاليين، ولكن نعمل على أن لا يكون هنالك هذه الثغرات وهذه الأخطاء الكبيرة التي من شأنها لا سمح الله أن تؤدي إلى أن يكون هنالك مشاكل واضطرابات داخل الأسرة.
طيب أستاذة نسرين، في نقطة أنت أشرت إليها وركزت عليها بأنه الممرضة يجب أن تكون قوة في التحمل وقمة قمة في التحمل والصبر وسعة الصدر. يعني الآن حين اختيار الممرضات في المستشفيات العمل داخل المستشفيات والمستوصفات، أنا برأيي بأنه حتى من ناحية النفسية يجب أن يعني تبحث هذه المرأة، لأنه في عمل الممرضات هناك علاقة مباشرة جدا جدا بروح الإنسان المقابل. يعني أنا أعتبرها مهنة هي تكون سايكولوجية نفسية أكثر مما تكون يعني جسمية
طبية. بالفعل لأنه لا يمكن أن يعني أن ندخل إلى هذا عالم التمريض أي فتاة أو امرأة لديها مشاكل أو اضطرابات نفسية حادة، أو مثلا لديها لأنها قد أولا تؤذي نفسها بدرجة أكبر وتزيد حالة مرضها بشكل أكبر نتيجة ما تجده من حالات مرضية من أمور يعني الشغل العمل يتطلبها، وأيضا من الناحية الأخرى تؤذي المريض وتؤذي أهالي المريض بطريقة التعامل، وتصبح عدائية أكثر وتصبح حتى تتلفظ بكلمات نابية وغير ذلك، مما يؤثر على مصداقية المستشفى وعلى هذه المهنة، مما يؤدي إلى مشاكل وإلى توترات. وهذا ما يحصل في بعض الأحيان للأسف الشديد، أن هنالك بعض الممرضين يعني في قليل منهم يتصرفون بهذه الطريقة، أو لربما بيكون مثلا لديهم مشاكل داخل البيت
يعكسونها على
غرفة المريض تنعكس. فلذلك نحن حتى نقول دائما، تعرفي بفترة من الفترات كان في هنالك دائما لقاءات مع الممرضين والممرضات حول كيفية التعامل مع المريض وأهل المريض. ذكرتهم بشأن يعني ذكرت أمر ما كيك بإحدى الندوات وشددت عليها جدا، وحتى إحدى المستشفيات بالفعل اعتمدتها كبند أساسي لاستقبال الممرضات ولقبولهن، وهو الاختبار النفسي.
أحسنتي.
لهذه الممرضة. هل فعلا لك نحن كلياتنا لدينا مشاكل نفسية، ما في إنسان مثالي، هذا شيء طبيعي. كل واحد بيغضب بينفعل عنيد ما بعرف شو، هيدي الأمور طبيعية جدا موجودة في كل إنسان، ولكن إذا زادت عن حدها هنا تصبح من الأمور التي يجب معالجتها. لذلك قلنا والحمد لله ساروا بهذا الأمر، وكان هناك اختبارات نفسية اجتماعية تربوية حتى لاختيار هؤلاء الممرضين، لأنه بالفعل أنت تختاري، لا نقول من هم يعني ليس لديهم مشاكل، ولكن أن لا تنعكس هذه المشاكل على الآخرين، أو أن يكون لديهم مثلا بارانويا أو فوبيا مثلا من الدم. طب إذا عندها فوبيا من الدم كيف هيدا بدها تسحب الإبرة، كيف بدها تعالج مريض مثلا عنده جرح أو غير ذلك. فإذا وحتى الصحة النفسية لديها أن تكون إلى حد ما متزنة، أن لا يكون لديها اضطرابات، أن لا مثلا يعني للأسف الشديد بتعرفي في إحدى المرات كنت عم شاهد إحدى الفيديوهات يعني وانتشر بعدة حالات إنه التعرض بالضرب للمسنين في مستشفيات
مع الأسف
العجزة.
مع الأسف
للأسف الشديد، أو حتى بقسم الأطفال التعرض بالضرب لهم وتصويرهم والاستهزاء بهم. فهؤلاء يعني طب هاي كيف أنا بدي حطها ممرضة مستشفى؟
أكيد.
فهي بحاجة لعلاج. يعني هون بيطبق عليهم طبيب يداوي المرضى وهو
مريضه وعليله. نعم.
فلذلك نقول كما تفضلتي وذكرتي، العامل النفسي واختبار النفسي بالأحرى هو من الأمور، هما لأنه ضمن يعني في حياة وموت بين أيديها لهذه الممرضة، مش قصة مزحة. يعني المريض إذا ما اهتمت به أو إذا لن تعطيه الرعاية اللازمة فلربما يفقد حياته. فلذلك نقول بأنه العامل النفس اجتماعي من الأمور المهمة جدا في اختيار المريض وفي معرفة الممرضة على ماذا تقدم في هذه المهمة.
شكرا، شكرا جزيلا الأستاذة عزيزتي نسرين نجم الباحثة التربوية من بيروت. أشكرك جزيل الشكر، ومرة أخرى أقول أسعد الله أيامك وكل عام بخير إن شاء الله.
وأنتم أيضا
شكرا
إن شاء الله.
عزيزتي
عزيز
شكرا
وغالي. شكرا
شكرا
لحبيبك.
شكرا حبيبتي،
مع
أهلا
السلامة.
مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. الممرضة الناجحة هي ركيزة أساسية في أي نظام صحي متكامل، فهي ليست فقط من تقدم الرعاية الطبية بل أيضا من تمنح المريض الأمل والطمأنينة في أصعب لحظات حياته. تتميز الممرضة الناجحة بمجموعة من الصفات التي تجمع بين الكفاءة العلمية والسمات الإنسانية وما يجعل أداءها مؤثرا وذا قيمة عالية. ومن أهم صفات الممرضة الناجحة الرحمة، فهي تتعامل مع المرضى بمشاعر إنسانية صادقة، تفهم ألمهم وتخفف عنهم بعطف ومودة، كما تمتاز بالصبر إذ تواجه مواقف صعبة تحتاج إلى ضبط النفس والتحكم في الانفعال، سواء عند التعامل مع المريض أو ذويه. ولا تقل المسؤولية أهمية عن غيرها، فالممرضة الناجحة تدرك أن حياة الآخرين بين يديها فتنجز عملها بدقة وحرص دون تهاون أو تقصير. كذلك تتمتع الممرضة الناجحة بروح المبادرة والعمل الجماعي، فهي تعرف كيف تتعاون مع الأطباء والزملاء لتحقيق أفضل رعاية ممكنة للمريض. أما الانضباط والنظام فهما مقومان لا غنى عنهما، فالممرضة تلتزم بالمواعيد وبقواعد التعقيم والسلامة لتفادي الأخطاء. ومع التقدم العلمي المستمر تسعى الممرضة الناجحة إلى تطوير نفسها علميا ومهاريا من خلال التدريب والتعليم المستمر لتواكب أحدث أساليب الرعاية الصحية. وأخيرا، فإن القدرة على التواصل الفعال تعد من أهم صفاتها، فهي تنصت جيدا للمريض وتفهم حاجاته النفسية والجسدية. كل هذه الصفات تجعل الممرضة الناجحة مثالا للإنسانية والعطاء ورسولا للأمل في عالم الطب والعلاج.
نعم أحبتنا الكرام، في ختام لقائنا الأخ عبد الله أبو عون من سلطنة عمان شاركنا بهذه المشاركة عبر الواتساب بأن قال: هي زينب ومن مثلها بين النساء ابنة الزهراء والكرار، بمولدها تزينت السماء وأشرقت الأرض من نور محياها. يقول: اللهم صل على محمد وآل محمد. ولدت زينب فهن الرسول وعليا والمجتبى والبتولة، فهي شعت من بينهم قنديلة مثل بدر به تحيط البدور، الكون ينشد فرحا والسماء تعزف طربا والكائنات تتباهى تباركا، فبوركتم بولادة الحوراء زينب. السلام على بنت رسول الله، السلام على بنت أمير المؤمنين، السلام على بنت خديجة الكبرى، السلام على بنت فاطمة الزهراء سلام الله عليها، السلام على أخت الحسنين وعمة الأئمة الطاهرين، السلام على الحر عقيلة بني هاشم. ويكتب متباركين بمولد بطلة كربلاء. شكرا جزيلا عبد الله أبو عون من سلطنة عمان، الله يبارك فيك ومبروك عليك أيضا. وشيئا فشيئا وصلنا إلى ختام لقائنا لهذا اليوم، وبقي الكلام وبقي الكثير من الكلام حول المناسبة المباركة وهي ولادة زينب سلام الله عليها، حول المناسبة المباركة الأخرى أيضا وهي يوم الممرضة. لكن أحبتي الكرام، لا تتركوا المذياع وكونوا إن شاء الله جنب المذياع، لأن بعد المذياع عفوا لأن بعد لقائي بحضراتكم أكيد سيكون هناك برنامج مباشر خاص بمناسبة ذكرى ولادة عقيلة بني هاشم الحوراء زينب سلام الله عليها، وأنا أترخص من حضراتكم أيها الإخوة والأخوات في برنامج عالم المرأة، لأترككم إن شاء الله مع البرنامج المباشر الذي يكون من بعد برنامجنا. لكن في الختام أقول زاي وياء نون وباء ذي زينب جمعت بأحرف اسمها أسرار زهراء منها الزاي من ياسين ياه والنون نفس المصطفى الكرار وختامها بالباء آية علمها علم تحار بكنهه الأفكار صلى هذا اسمها والله سماها به صلى عليها الشيعة الأبرار. اللهم صلي وسلم على حبيبنا ورسولنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكركم أحبة الكرام على طيب المتابعة، طيب الإصغاء، طيب المشاركة، ومرة أخرى أقول كل عام وأنتم بألف خير، وأتقدم لحضراتكم بأحر التبريكات والتهاني بهذه المناسبة الميمونة والمباركة ذكرى ولادة الحوراء عقيلة بني هاشم زينب سلام الله عليها. وأقول اللهم زدنا تنعما بطاعتك ولذة بمحبتك وإخلاصا في عبادتك وتأدبا عند ذكرك وشكرا لنعمتك وثقة بعزتك وعظمتك وفوزا برعايتك ونصرتك. آمين يا رب العالمين. إلى اللقاء.
الحادية عشر ضحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يقرأها على مسامعكم خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أن المقاومة جاهزة للدفاع ولن تسلم سلاحها. حماس تقول إنها أعطت الوسطاء الحرية في اختيار أسماء أعضاء لجنة إدارة غزة. وقوات الاحتلال تعتقل عددا من الفلسطينيين في الضفة الغربية بينهم أسير محرر. وإلى تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أكد الأمين العام لحزب الله جهوزية المقاومة للدفاع وأنها لن تسلم سلاحها، مشددا على أنها لن تبدأ الحرب، ولكن إذا فرضت عليها ستقاتل حتى النهاية. وأشار الشيخ نعيم قاسم في حوار مع قناة المنار إلى أن الدولة اللبنانية هي التي تقرر التعامل مع السلاح ولا علاقة للكيان الإسرائيلي بذلك، معربا عن أمله بتطبيق الكيان الصهيوني اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح أن قوة الرضوان قدمت تضحيات كبيرة ولكنها بقية ومستمرة، وأضاف أن جوهر القوة ليس في السلاح فقط بل في الإيمان والإرادة. وأشاد الشيخ قاسم بجمهور المقاومة الذي قال إنه حاضر في الساحة وهو الذي يصنع المستقبل. أما الآن فنستمع إلى جانب من مقابلة الشيخ نعيم قاسم.
خلينا نسأل سؤال بالأول، ليش حزب الله معه سلاح؟ من أجل مقاومة إسرائيل المحتلة للأرض والتي تشكل خطر استراتيجي على وجود لبنان ووجود المنطقة كلها من أولها لآخرها. حتى بإيماننا نحن أنه نحن عم ندافع عن فلسطين، بالحقيقة نحن عم ندافع عن فلسطين ولبنان ومصر وسوريا والدنيا كلها لما منكون جزء من هذا الدفاع في مواجهة العدو الإسرائيلي اللي أطماعه بتشمل الكل، تهديد مستمر. بل أكثر من هيك، في تصريحات بتحكي عن إسرائيل الكبرى، يعني في خطر وجودي هلأ وبالمستقبل. لذلك نحن نعتبر أن وجود السلاح هو جزء لا يتجزأ من حقنا المشروع.